يا من نفرتم ابتغاء مرضات الله، يا من جئتم لنصرة إخوان لكم في العقيدة ولعبادة الله عز وجل من أجل تحقيق عبادة الجهاد أو عبادة القتال، يا من هجرتم ملذاتكم وشهواتكم وأهلكم وجيرانكم طمعا في الجنة وطلبا للفردوس، يا من تركتم أزواجكم وأولادكم، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. روي أن سعيد بن المسيب قد خرج وقد كبر في السن وذهبت إحدى عينيه وهو مريض، وهو سيد التابعين في الأرض جميعا. قيل له: إنك عليم. فقال: استنهض الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكن الحرب كثرت السواد، كثرت عدد المسلمين تنهيب الأعداء، كثرت السواد وحفظت المتاع. وقد رأى أحد التابعين المقداد بن الأسود وقد فرط في سننه جالسا على تابوت باب أحد الصوارف في حمص، وقد ذاب عن التابوت على كرسي من خشب، وقال له: ألا تقعد هذا العام عن الغزو؟ قال: أبت البحوث، رفضت سورة التوبة. أبت البحوث، كانوا يسمون سورة التوبة سورة البحوث لأنها بحثت عن صفات المنافقين ورتبت درجات المجتمع. هذا يقوله صحابي ويقوله تابعي، بل سيد التابعين في الأرض، أيام أن كان الجهاد فرض كفاية، لأن الجهاد في أيام التابعين كان فرض كفاية لأنها كلها فتوحات جديدة لم تكن حرمات المسلمات تنتهك، ولم تكن دماء الأطفال تسفك، ولم تكن أعراض المؤمنات في وهن الليل تنتهك، لم تكن المقدسات تداس، لم تكن الأموال تشرب، لم تكن أرض الإسلام كلها بل الدين كله في مهب الريح وعرضة للاجتثاث من الجذور. كانت أرض الجزيرة آمنة، وكان المسلمون وكانت الجيوش الإسلامية منطلقة تسل عرش كسرى وتحطم عرش قيصر، تفتح الأرض والفتوحات كلها فروض كفاية. أما يوم أن يتعرض جزء من أراضي الإسلام ولو كان شبرا، فما اختلف أحد من المسلمين في التاريخ، ما اختلف اثنان من المسلمين في التاريخ أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أن القضية تحتاج إلى نقاش أنه فرض كفاية أو فرض عين. ما رأيت أبدا في كتاب فقه ولا تفسير ولا حديث ولا أصول ولا فتوى على أنه إذا تعرضت بلاد الإسلام للاحتلال من الكفر يصبح الجهاد فرض كفاية. أجمع كل من نعرف عنه من الفقهاء والمفسرين والمحدثين والأصوليين على أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي الإسلام أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك المنطقة. فإن قصروا أو تكاسلوا أو لم يطفوا أو قعدوا توسع فرض العين على شكل دائرة. فإن قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا أو لم يطفوا توسع فرض العين على من يليهم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها. تخرج المرأة بمحرم ولكن دون إذن زوجها، والولد دون إذن والده، والعبد دون إذن سيده، والمدين دون إذن دائنه، فرضا لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم. هذه نصوص الفقهاء في كل كتاب ألف عن الجهاد منذ أن نزلت سورة التوبة إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ما رأيت كتابا فقهيا إلا ونص على هذه القاعدة المجمع عليها. وأرض الإسلام في كل مكان الآن يتناوشها الكلاب وتنتهشها الذئاب. أعراض المسلمات ليست آمنة، أموال المسلمين ليست آمنة، دماؤهم معرضة للسفك صباح مساء. ومن ذا الذي يستطيع أن يخرق هذه القاعدة وفي مثل هذه الظروف التي ما مر على الأمة الإسلامية ظرف أسوأ منه في التاريخ كله؟ ما مر أبدا على المسلمين ظرف لا يستطيعون فيه أن يعبدوا ربهم في داخل بلادهم. ما مر على المسلمين ظرف يستطيع واحد باسم الإسلام وهو يتربع على صدور المسلمين يعلن أن اللحى من أطلق لحيته يبجن. ما مر على المسلمين ظرف يصبح فيه الجلباب جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. ما مر على المسلمين ظرف سوى أيام الحروب الصليبية وقع فيها المسجد الأقصى في قبضة الكفر وترفرف فوق ربى القدس نجمة داود السباتية. ما مر على المسلمين ظرف يصبح الإلحاد يفرض فرضا على أبناء المسلمين ويؤخذون إلى بلاد الشيوعية يعلمون الإلحاد والكفر بالله بمواد علمية تدرس ويجبرون أن ينجحوا فيها. في مثل هذه الظروف نحن إن كنا لا نصدق الإجمال في هذه القاعدة فلنا في نصوص الفقهاء جميعا خير منتجع وأشفى دواء وأشفى دواء وأفضل علاج. كل الفقهاء كما قلت ينصون على هذا. هذا كتاب ألفته سميته الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، وقد اعتمدت في العنوان على نص من نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية: والعدو الصائل، الصائل يعني الذي يسطو على المسلمين بقوة، والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعدها دفع الكفار الذي يعتدي على المسلمين. والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. وهذا في الفتاوى الكبرى في المجلد الرابع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة. اسمع أيها الحجازي والأردني والمصري والسوري، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا ابن والد، وأنه يجب النفير إليه بلا ابن والد ولا غريم أي دائن. ونصوص الإمام أحمد صريحة بهذا، ارجع إلى الفتاوى الكبرى صفحة 608 مجلد الرابع. ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 358، فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين. إذا أراد العدو الهجوم، فكيف إذا دخل العقرة والديار واحتل المسجد الأقصى واحتل بلاد الإسلام واحتل أرض عبد الرحمن بن سمرة، احتل كابل واحتل أرض الإمام البخاري واحتل أرض بلخ أرض العلماء؟ إذا أراد العدو الهجوم، إذا أراد لم يهدم، إذا أراد. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أي جندي في الحكومة أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله بنفسه وماله مع القلة والكثرة. لو 10 في أفغانستان يقاتلون يجب أن تمتر إليه مع القلة والكثرة والمشي والركوب. يوجب ابن تيمية على الدمشقي وعلى العراقي أو على الحجازي وعلى الفلسطيني أو على السوري أن يمشي مشيا إلى أرض المعركة. من لم يكن معه ثمن تذكرة يجب أن يأتي ماشيا ولو من أمريكا مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد. يقول القرطبي كذلك: كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم. وأما الأئمة الأربعة وفقهاء الأئمة الأربعة، فاسمعوا قول الحنفية من خلال قول ابن عابدين في حاشيته: وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم. فإن احتاج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو، أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاتلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم. فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. وبمثل هذا أفتى الكاساني في بدائع الصناع، وابن نجيم في البحر الرائق، وابن الهمام في فتح القدير. وأما المالكية فيقول عنهم الدسوقي في حاشيته: ويتعين الجهاد أي يصبح فرض عين بفجر العدو. قال الدسوقي: أي توجه الدفع بفجر، أي مفاجأة على كل أحد، وإن امرأة أو عبدا أو صبيا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين. وأما الشافعية فيتحدث عنهم الرملي في نهاية المحتاج، يقول: فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة. أما عند الحنابلة فيتكلم عنهم ابن قدامة في المغني، يقول: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أولا إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، ثانيا إذا نزل الكافر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، ثالثا إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. هؤلاء الأئمة الأربعة، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الشيخ حسن البنا يقول في رسالته الجهاد بعد أن ينقل عن الفقهاء، ينقل عن الشوكاني وعن المحلى وعن كذلك كثير من الفقهاء، ينقل عن الأئمة الأربعة، يقول: فها أنت ترى من ذلك كله كيف أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين سلفيين وخلفيين على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية لنشر الدعوة، وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها، وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها. والمسلمون كما تعلم الآن مستدلون لغيرهم، محكومون بالكفار، قد ديست أرضهم وانتهكت حرماتهم، وتحكم في شؤونهم خصومهم، وتعطلت شعائر دينهم في ديارهم فضلا عن عجزهم عن نشر دعوتهم. فوجب وجوبا عينيا لا مناص منه أن يتجهز كل مسلم وأن ينطوي على نية الجهاد وإعداد العدة له حتى تحين الفرصة ويقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد قرر كذلك المسجد الأزهر أو مجمع البحوث الأعلى في الأزهر الشريف في مؤتمره السابع على أن الجهاد فرض عين بالنفس والمال، فرض عين بالنفس والمال، وأن المال وحده لا يكفي. يا أيها الإخوة، هذه نصوص من ربنا، وهذه نصوص من أهل الذكر من علمائنا ممن أوجب الله علينا سؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال عن حكم الجهاد كما يقول ابن تيمية في الفتاوى كذلك الكبرى على أنه وأمور الجهاد إنما يسأل عنها أهل الدين الصحيح الذين يعرفون ما عليه أهل الدنيا، ولا يسأل عنها الذين ينظرون بظاهر النصوص، ولا يسأل عنها كذلك أهل الدين الصحيح الذين ليس لهم علم بما عليه أهل الدنيا. يوجب ابن تيمية على أننا نأخذ الفتاوى في الجهاد من رجل توفرت فيه صفتان: الصفة الأولى أن يكون قد عايش المعركة ويعرف حاجاتها، يعرف ما عليه أهل الدنيا، والصفة الثانية أنه من العلماء المعروفين، أي من أهل الدين الصحيح. وإذا فقد أحد هذين الشرطين لا يستفتى في الجهاد. وكم من علمائنا ومشايخنا وأناس نعزهم كآبائنا استفتوا في الجهاد الأفغاني ثم أفتوا بأن لا يذهب الناس إلى الجهاد الأفغاني، وبعد أن تبينت حقيقة الجهاد الأفغاني لهم تراجعوا عن هذه الفتوى. هذا الشيخ الألباني بارك الله في عمره كان قد أفتى في شوال سنة 1405 أنه فرض عين للجهاد في أفغانستان، ولكن كيف يمكنكم الذهاب إلى أفغانستان وأين تتدربون، وهل يمكنكم الدخول إلى داخل أفغانستان، وكيف تقاتلون الدبابات الروسية بالسكاكين والمدى؟ ثم يسأله أخيرا أحد الشباب الحاضرين: أنا طبيب أريد أن أذهب إلى أفغانستان، هل أذهب؟ قال: لا تذهب. هذا أيام أن كانت الصورة غائمة، لا يعرف شيخنا عن حقيقة الجهاد في أفغانستان، لا يدري أننا في مسجد صدى نستطيع أن نفك الهاون ونفك مضادات الطائرات وأن نصلي وأن نقوم الليل وأن نتعلم العلم وأننا نحمل الأسلحة على البغال والحمير ونمشي فيها بها في داخل أفغانستان شهرا كاملا لا يقابلنا أحد ولا يعترضنا أحد. ثم قبل شهر وإذا به يصدر فتوى، وقد وصل إلينا شريطه وهو موجود عندي، على أن الجهاد الآن فرض عين في أفغانستان، وأنه ويسأله أحد الشباب يقول له: ولو مع أهل البدع؟ قال: إذن أنتم تريدون أن تعطلوا فريضة الجهاد، وأي شعب بدون بدع؟ قال له، قال: وإذن الوالدين؟ قال: لا إذن للوالدين مع فروض الأعيان، لا إذن للوالدين، والشريط موجود عندي. ثم سألوه عن رفع اليدين وعن حركة الإصبع وغير ذلك، قال: لا يجوز لكم الرفع أبدا، إذا كان إمامكم لا يرفع يديه في الصلاة فلا يجوز لكم أن ترفعوا يديكم خلفه ولا أن تحركوا أصابعكم، وإذا كان لا يجلس جلسة الاستراحة فلا يجوز لكم أن تجلسوا جلسة الاستراحة. وكنت قد أفتيت بهذا بناء على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته اختلاف الأمة في العبادة، قال: وترك المندوبات والمستحبات لمعارض راجح أفضل وأحسن، لأن ائتلاف القلوب فريضة وهذه مستحبات، والفريضة مقدمة على المندوبات. ثم قال ابن تيمية: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن هدم الكعبة وإعادتها على أسس إبراهيم خوفا على قلوب الأمة؟ قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدتها على أسس إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. وبوب البخاري بابا فيه ترك الإمام للمفضل المختار خوفا من نفرة قلوب الناس. وإذا بالشيخ الألباني حفظه الله يفتي بهذا، وبناء على نص صحيح يقول في الحديث الطويل: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا أخيرا فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. يقول الشيخ الألباني عند هذا الحديث: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطل ركنا من أجل متابعة الإمام، وركن القيام في الصلاة ركن بإجماع العلماء، القيام في الفريضة ركن بإجماع العلماء، الرسول صلى الله عليه وسلم أطل هذا الركن من أجل متابعة الإمام، فإذا صلى قعودا فصلوا قعودا أجمعين. وصلوا فعل أمر، وهو يحتمل الندب أو الوجوب، فإذا كان واجبا فيجب صلاة الأصحاء وراء الإمام المريض القاعد، وإذا كان مندوبا فتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك مخالفة الإمام. ففي الحالتين ترك القيام من أجل متابعة الإمام وطمعا في الثواب. ولذلك يلتقي شيخ الإسلام ابن تيمية ويلتقي الشيخ الألباني في هذه القضية، وأنا قد كنت جئت بها عن طريق أصولي يعني لا يكاد الإنسان يمكن أن يناقش فيه. قلت لكم وقلت للإخوة إذا استيقظ الإنسان قبل طلوع الشمس بدقيقتين لم يبق أمامه إلا دقيقتان، إما لصلاة الفرض أو لصلاة سنة الفجر، فأيهما يصلي؟ أكل مسلم عاقل وكل عالم وكل جاهل يقول إن الفرض يقدم على السنة في هذه القضية. وقلت للإخوة إذا كان رفع اليدين وحركة الإصبع ووضع اليدين على الصدر يؤدي إلى تعطيل فرض الجهاد الذي جئت من أجله ويؤدي إلى نفرة قلوب الأفغان منك لأنهم يظنون أنك أتيت بدين جديد هم لم يروا في حياتهم رجل يحرك إصبعه بهذا الشكل، أو رجل يضع يده على حنجرته أو على صدره، ولم يروا في حياتهم رجلا يجلس جلسة الاستراحة، فيظنون أنك أتيت بدين جديد، وهنا تقوم النفرة ولا تستطيع مواصلة الجهاد معهم. فإذا كان الجهاد فرضا فرض عين أو فرض كفاية فأنت عطلت فرض العين من أجل سنة مستحبة في الصلاة. وحركة الإصبع في الصلاة لا تعد أن تكون سنة مستحبة. يا أيها الإخوة، الجهاد فرض عين، الوالد ليس له ابن، ليس للوالد ابن، لأن والدك الذي يمنعك هو معطل للفريضة ذاتها. يجب أن يكون والدك الذي تستأذنه أمامك في المعركة، فكيف تستأذن تاركا للصلاة في صلاة الفجر؟ إذا كان والدك ينام متأخرا في الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا ويشترط عليك أن لا تقوم لصلاة الصبح لأنك تزعجه بوضوئك واستنجائك، فهل يقول عالم من العلماء أنه يجب طاعة هذا الوالد بترك الصلاة حتى لا تعصي الوالدين؟ والجهاد الآن كالصلاة تماما، لا فرق بينهما، بل الجهاد الآن مقدم على صوم الفريضة، مقدم على الزكاة، مقدم على الحج، لأنك إن عطلت الصلاة أو الصيام أو الحج فإنما تضر نفسك، أما إذا عطلت الجهاد فإنك تضر الأمة بكاملها. والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه، ولا فرق أبدا بين الذي يفطر